أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الرابعة، وهي معقودة لبيان أركان منجزية العلم الإجمالي. نحن فيما تقدم بحثنا في الجهة الأولى أو في المحطة الأولى حقيقة العلم الإجمالي، في المحطة الثانية بحثنا عن مفاعيل العلم الإجمالي، أي منجزيته لعدم جواز المخالفة القطعية، وفي الثالثة نفسها للزوم الموافقة القطعية. في الرابعة نعنون بهذا العنوان: أركان منجزية العلم الإجمالي أو قاعدة منجزية العلم الإجمالي. هذا العنوان غير معنون عادة في كتب الأصول، يقتنص اقتناص مثل اللي كانوا معي في الاستصحاب، إذا بيتذكروا بعض الإخوان حاضرين أو المستمعين، ما عنون عادة في كتب الأصول شيء اسمه أركان الاستصحاب، ولكن لما بيجوا بيحكوا تنبيهات بتلاقي لك 4-5-6 تنبيهات هي تعود للأركان في الحقيقة. التنبيهات أمور خارجة عن البحث، مثل تبصيرات يعني أو تطبيقات، هذا بيصلح يكون تنبيه. أما اللي بيكون من صلب البحث منطقيا لا يقال له تنبيه يا إخوان، أو بعضهم جعله خاتمة شروط جريان الاستصحاب. كيف خاتمة يعني؟ خاتمة هي ما يخرج عن المباحث فيلحق بها إلحاقا فيختتم به. نفس الحالة نواجهها هنا في مبحث العلم الإجمالي. نعم، ستلاحظون في تقريرات الشهيد الصدر بقلم السيد الهاشمي عنوان من صفحة ونصف فقط بعنوان أركان منجزية العلم الإجمالي، وهذا غير مطروح في بحث الشهيد الصدر، باعتبار الشهيد الصدر هذا البحث ما درسه مرتين، مرة واحدة في الدورة الأولى، هو ما وصل إلى هنا أصلا في الدورة الثانية، وصل للبحث السابق واستشهد. فهو من الدورة الأولى، والدورة الأولى مقررة بيد جملة من تلامذة الشهيد الصادر أبرزهم سيد الحائري حفظه الله، ما موجود شيء من القبيل. السيد الهاشمي الأبحاث اللي، وهي ملاحظة منيح تحتفظ فيها، الأبحاث اللي ما كانت موجودة عنده استعان في بعض الأوقات بالحلقات، وبالأخص بالحلقة الثالثة من حلقات الشهيد الصادر، كما استعان بتقرير السيد الحائري وغيره. لذلك بعض الأوقات خصوصا مباحث العلم الإجمالي وبالاستصحاب ستجدون مرات صفحة نص ما هو موجود في الحلقة الثالثة، ما يوهم الإنسان لأول وهلة أن الشهيد الصدر نائلة من تقريرات تلميذه الهاشمي، وهو الصحيح العكس. السيد الهاشمي لأنه ما كانت عنده هذه المباحث لفق في تقريره من الحلقة الثالثة في بعض الأوقات، ومن تقريرات من كان لديهم تقريرات الشهيد الصدر. عموما منطقيا في قاعدة اسمها قاعدة منجزية العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية، هذه القاعدة ثبتت على مباني مختلفة من مسلك العلية إلى مسلك الاقتضاء، والاقتضاء بأكثر من نحو، في اقتضاء عقلي وفي اقتضاء عقلائي، كلاهما مع تعارض الأصول في الأطراف، وفي اقتضاء عقلائي من دون تعارض أصول في الأطراف، بناء على أن الأصول الترخيصية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي كما تقدم. ها جيد، ووافقنا أيضا. طيب فعليا، فحينئذ لابد أن ننظر في أركان المنجزية، ومن الطبيعي جدا أنها قد تختلف هذه الأركان بين مدرسة ومدرسة، خصوصا بين المدرستين العريضتين، يعني مسلك أصحاب مسلك العلية وأصحاب مسلك الاقتضاء. وستجدون يا إخوان أنه قد تزيد وقد تنقص الأركان، هذه واحد. اثنان، أن أكثر التنبيهات الاثنى عشر لذكرت، طبعا بعضهم يكتفي بست تنبيهات، بعضهم الأكثر 12 تنبيه، أكثر التنبيهات تعود إلى ركن من هذه الأركان. وبما أن البحث تأسيسي، أنا أبدأ بصوغ الأركان كما ذكره الشهيد الصدر في الحلقات، في الحلقة الثالثة، ومنها نتوسع نتطرق، وكما نقلها يعني السيد الهاشمي في البحث هنا. المستخلص هو أن الأركان أربعة. الركن الأول، طبعا قبل ما فوت على الأركان لابد من تمهيد بسيط يا إخوان، نحن لما بنحكي عن منجزية العلم الإجمالي عن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن منجزية قبروية على نهج القضية الحقيقية، أم نتكلم عن منجزية فعلية؟ شو الفرق؟ شو المقصود؟ مرات كثيرة نحن بباب جعل الأحكام الشرعية الأصولي بيقول مجعولة على نهج القضية الحقيقية الأصولية، طبعا مش المنطقية ولا الفلسفية. شو المقصود؟ المقصود أنه حتى لو الموضوع مش موجود في الخارج، يكفي في الجعل القانوني تصور لحاظ وجود الموضوع فيجعل الحكم على تقدير وجوده خارجا. هل هذا الذي بحثنا عنه في منجزية العلم الإجمالي؟ الجواب كلا، واضح. يعني المنجزية الفعلية لا تتصور إلا مع موضوع فعلي، والمنجزية تابعة لفعلية الحكم في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. ولذلك من نافل القول أنه عندما يتحدث عن منجزية العلم الإجمالي الذي متعلقه الحكم الفعلي، لأن إذا متعلقه حكم غير فعلي، حكم شأني أو حكم إنشائي لم يبلغ مرحلة الفعلية، لا منجزية، والكلام في المنجزية، فعندما نبحث لابد أن نفترض أن الحكم فعلي لكي نفترض له منجزي، وهذا واضح. طبعا نفترض وجوده في الخارج، وعلى تقدير وجوده نتكلم. يعني صار موضوع تام لحكم العقل بالمنجزية، مش ضروري يكون موجود بالحمل الشايع. يعني أنا وقاعد أصولي عم ببحث علم الإجمالي من مرأة يسيل منها الدم، ها في طول الشهر، وبدي ابحث شو حكمها، ليس بالضروري انه نجيب مرأة هي بالفعل كذلك، ها، لكن نفترض مرأة بالفعل كذلك، وبعد لحاظ الفعلية نصبح في وعاء الفعلية اعتباران ونبحث. هذا المقصود. جيد، ها اي، بس ما بيكفي كونه قضية حقيقية من دون افتراضه موضوعا فعليا، بدك تفترضه فعلا موضوع فعلي. يعني انت بتقول انه الشارع جعل لله على الناس حتى لو فيش ولا مستطيع، يصح انه جعل بالفعل، لكن ما بيصح ان يقول في تنجيز بالفعل لمجرد انه جعل، بدي يقول في له موضوع فعلي. المجعول ايضا موجود لذلك يصبح في منجزي. هذا المقصود من الفرق في بداية الكلام. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال يا أخوان فلا إشكال ولا ريب أن موضوع البحث هو الحكم الفعلي. أيضا بالتمهيد بعد نعم نحكي، هل الحكم الفعلي لابد وأن يكون على كلا التقديرين أم يكفي أن يكون هنالك حكم فعلي ولو على أحد التقديرين أو التقادير إلى طرفين أو أطراف؟ العلم الإجمالي منقول لابد وأن يكون الحكم الفعلي محرزا نجزم أننا نعلم بوجوده، فنأتي ونسأل. إذا كان الحكم الفعلي على أحد التقديرين موجود، على التقدير الآخر مش موجود، هذا بيسمى علم إجمالي بحكم فعلي ذاتها؟ ما بيسمى، في احتمال وجود حكم فعلي هون. ليش؟ لأن أنا إذا أعلم أن الحكم متعلق إما بزيد وعلى تقديره فعلي، وإما بعامر وعلى تقديره إنشائي، فأنا لا أعلم وجود حكم فعلي على كل حال، أحتمل وجود حكم فعلي. هذا شو بصير؟ بصير شبهة بدوية للتكليف الفعلي، ما بيعود علم إجمالي يا أخوان. ليش؟ لأنه على تقدير كوني هباء ما في حكم فعلي، ما في شيء، ما لازم نجري شيء، حتى أصالة براءة مش بحاجة. لأن البراءة تجري عن الحكم الفعلي المحتمل، وأنا هون لما أحد الطرفين حكم فعلي والآخر إنشائي، في سالف الزمان يا إخوان قبل أكثر من 20 سنة يمكن، أحد إخواننا من فضلاء البحرين كان تلميذي ولسه هو في السجن فرج الله عنه، نائب رئيس مجلس العلماء الشيخ فاضل الزاكي اسمه، طرح علي إشكالية في فتاوى السيد السيستاني حفظه الله في مسألة أحكام الخنثى المشكل. يتفرد السيد السيستاني بفتوى يقول بأن الخنثى المشكل يجب عليه الاحتياط في التكاليف، تكاليف الرجال وتكاليف النساء، للعلم الإجمالي بتوجه إما هذه التكاليف أو تلك إليه، فدائما الخنثى المشكل واجب عليه يحبط بالتكليفين. طبعا إذا شيء مورد دوران بين محظورين ساعتها ما في، بيتخير مثل أي واحد. وقلب وقتها أن السيد السيستاني يتفرد بهذه الفتوى، يعني المسألة موجودة عند السيد الخوئي، موجودة موجودة بس ما حدا بيفتيك. في ذلك الوقت يا إخوان فورا أجبته، قلت له هذا علم إجمالي غير منجز باعتبار العلم الإجمالي كبرويا ما إله معنى النجز هيك بهالطريقة. ليش؟ لأنه مش كل الأحكام الرجال ولا كل أحكام النساء فعلية في حقه لو كان رجلا أو كان امرأة. يعني لو علمنا لو في الواقع هو رجل مش كل أحكام الرجال في حقه فعلية، ولو في الواقع هو أنثى مش كل أحكام النساء في حقه فعلية. فقلت له ذلك الوقت، هيك إجا في ذهني، بأن العلم الإجمالي ينجز بقدر هنا، ف في كل مورد بمورده لابد أن نحسب الحساب. يعني هذا الخنثى المشكل إذا ابتلي بواقعة معينة على تقدير كونه رجل في حكم فعلي في حقه، على تقدير كونه أنثى في حكم فعلي في حقه، هنا يجب عليه الاحتياط. بس مش مطلقا منقول له يجب عليك الاحتياط دائما. كيف بدنا نقول يجب عليك الاحتياط دائما والحال انه اذا ما كانش حكم فعلي على كلا التقديرين بيجري بحق البراء؟ ليش ما بدها تجري؟ المهم يا اخوان، هذه المسألة اخذت واعطت ذاك الوقت، فسئل عنها فضلاء تلامذة السيد السيستاني المعروفين في قم، ولم يأتي احدهم بجواب. بعد سنة تقريبا او سنتين، سنة سقوط النظام، رحنا الى النجف للزيارة. كنا قبل رايحين يعني زيارات، بس ذهبنا في العشر الأواخر من شهر رمضان مع مجموعة من الإخوان، وفي ليلة من الليالي أخذنا موعد من السيد حفظه الله وسرنا عنده في تلك الليلة. في الليل كان بعد الوضع مش هيك أمنيا، بعده مفتوح يعني نسبيا. فطرحت عليه إشكالية البحث، فهو تأمل قليلا، ابن السيد محمد رضا كان موجود، قال لي ما أظن فيك فتوى. قلت له موجودة، فركض هو جاب المنهج، فتح بسرعة على المسألة وقال لي مش مثل ما قلته بشيخنا. فشفنا المسألة، قلت له مش هذه المسألة، قلبت بعد مسألتين هي. فقلت له سيد هذه المسألة أراها تأكد أنه صحيح الكلام، في إشكالية. فبعد لحظات سيد السيستاني قال لي هذا يمكن تخريجه على أساس العلم الإجمالي بالتدريجيات، ولست وحدي الذي أقول بتنجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات، بل أكثر المعاصرين ومن قارب العصر يقولون به. فقلت له دغري يعني بنفس الوقت، قلت له لا يصح التخريج هون بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، اعتبار العلم الإجمالي بالتدريجيات هو أن تعلم بحكم فعلي في حقك الآن، أو أن نفس الحكم هو فعلي في حقك غدا أو بعد غد. هذا بيبحث عن شيء تاني. يعني المرأة التي يأتيها الدم كل الشهر، إما ثلاثة أيام الأولى هي حائض، إما ثلاثة أيام الثانية، إما ثلاثة أيام الثالثة، نفس الحكم ونفس الموضوع، تعلم المرأة بأنه فعلي في هذا الشهر، إما في هذا الزمان أو في الزمن اللاحق أو في الزمن الذي بعده، مش طرفين مختلفين، مش حكمين مختلفين. عموما ذاك الوقت صار شوية نقاش بهالموضوع، ما انتهينا إلى نتيجة، ما انتهينا إلى نتيجة. السر ذكرته لأنه بالتمهيد اجت قصة انه لابد وان يكون الحكم فعليا على كلا التقديرين. اختلاط هذا بالتدريج في شيء من الشبه، هون وظيفتنا نبين الفرق ان شاء الله، مش بالتمهيد طبعا، عندما نأتي بعد الحكي بالتمهيد يا اخوان، هذا بعد الملاحظة التمهيدية. يقع الكلام في الاركان، واضح انه اول اركان من اركان العلم الاجمالي العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، صح؟ شو يعني العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي؟ يعني العلم بالجامع. إيش بتقلي بحقيقة العلم الإجمالي نسب للعراقي إنه بقول العلم بالواقع؟ ما هو كمان عبر بالجامع يا إخوان. سواء قلنا بالاختلاف في حقيقة العلم أو ولا صحة لهذا، أو في المعلوم ولا صحة أيضا لهذا، أو في التطبيق وهو الصحيح، يعني في التشخيص الخارجي تطبيق المعلوم بالذات على المعلوم بالعراض، لا إشكال ولا ريب في أننا يصح لنا أن نسميه العلم بجامع التكليف الفعلي. والأفضل العلم بالتكليف الفعلي نقطة أول السطر. لابد من علم بتكليف فعلي. الركن الثاني أن يكون العلم متوقفا على الجامع بحد الجامع، لأن العلم إذا متعلقه المعلوم بالذات بيحكي المعلوم بالعرض تفصيلا، هذا علم تفصيلي مش علم إجمالي. وبرأيي هذان هما الركنان الأساسيان للعلم الإجمالي. وفي ركن ثالث ذكره الشهيد الصدق في المقام، وهو أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشمولا في نفسه للأصل الترخيصي. واضح يا إخوان، واعترف هو بأنه هذا بيتناسب مع مسلك الاقتضاء ومع بعض مناحي مسلك الاقتضاء، مش كلها. اللي يعني مدرسة الشيخ النائين والسيد الخوي اللي قالت بأنه منجزة العلم الإجمالي تتوقف على التعارض في الأطراف. والركن الرابع اللي بيذكر الشهيد الصادر أن يكون الترخيص في كل الأطراف يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، كمان هذا مش متفق عليه. المحقق العراقي بيصرح أنه الترخيص القطعي في المخالفة ولا لم يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية ممتنع أيضا. ستأتي تتمة البحث لسه، شو من الثالث والرابع تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.